لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز، والله فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم، إليك في ابنك مني أعظم الأنباء، إن الذي تسارع يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أصابك من عظيم بلاء، ذاق ذفان كبدا له قطعا، ذاق ذفان كبدا له قطعا وذا في كربلاء موزع الأشلاء، ملقى على وجه الصعيد مجرد في فتية بيض الوجوه وضائي، شبان والكل في شباب ما تهنى، صاروا مراكز للرماح وللأسنة، مثل الشباب الما بلغ 20 سنة غالوا بقلبه وجرحوه القوم تجري ويلي والله حساف أولاد ما خطت لحاهم ظلوا عرايا والترب صاير غطاهم شحوالها اللي ساهر الليل ابرباهم من يوم شافوهم على الغبر مذابي. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا وإمام زماننا أرواحنا لتراب مقدمه الفداء: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، حديثنا يدور حول الفقرة الثانية من فقرات دعاء الافتتاح الرمضاني: وأنت مسدد للصواب بمنك. ولأجل أن نقف عند مضامين هذه الفقرة فإننا نحتاج أولا أن نبين المقصود من المفردات التي اشتملت عليها، وهي ثلاث مفردات: الصواب والتسديد والمن، وأنت مسدد للصواب بمنك. انجي أولا إلى مفردة الصواب، ما هو المفروض ما هو المراد من هذه المفردة؟ الصواب هو عبارة عن مطابقة الواقع أو موافقة الاعتبار. شلون يعني الصواب مطابقة الواقع أو موافقة الاعتبار؟ شوفوا إخواني، نحن نعيش ونتعايش مع نوعين من القضايا. النوع الأول القضايا الواقعية، يعني التي لها وجود وتحقق في الواقع، أدركناها أم لم ندركها، التفتنا إليها أم لم نلتفت إليها، هي قضايا واقعية ثابتة: الأرض تحتنا، السماء فوقنا، شمس، نجوم، قمر، بشر، حجر، جبال، نبات، حيوان، هذه كلها قضايا واقعية نحن نتعايش معها، أدركناها لم ندركها، التفتنا إليها أم لن نلتفت إليها، هي قضايا قائمة بنفسها هذا نوع من القضايا التي نتعايش معها. النوع الآخر من القضايا هي القضايا الاعتبارية. شلون يعني قضايا اعتبارية؟ قضايا اعتبارية يعني القضايا التي هنالك جهة اعتبار تعتبرها من غير وجود جهة الاعتبار هذا لا يكون لها وجود. مثل شنو؟ الآن مثلا إشارة المرور، أنت من تجي توقف بالشارع تشوف عندك شيء اسمه إشارة مرور، وهذه إشارة المرور لها ألوان متعددة وكل لون له دلالة معينة. زين، هذه قضايا نحن نتعايش معها. طيب هذه القضايا واقعية؟ لا، اعتبرها العقلاء. العقلاء اعتبروا هذا الشكل المعين إشارة، سموها إشارة مرور، اعتبروا هذا اللون له هذه الدلالة، وهذا اللون له هذه الدلالة، وهذا اللون له هذه الدلالة. قبل هذا الاعتبار هل كانت هذه القضية موجودة؟ كلا. إذن الفرق بين القضية الواقعية والقضية الاعتبارية، القضية الواقعية قائمة بذاتها، التفت الناس إليها أو لم يلتفتوا، أدركوها أو لم يدركوا، الأرض تحتنا، السماء فوقنا، أدركنا ذلك أم لم ندرك. لكن القضية الاعتبارية تدور مدار ماذا؟ الاعتبار. هذه القضايا الاعتبارية تارة يعتبرها العقلاء اعتبارات عقلائية يسموها، وتارة يعتبرها الشارع المقدس اعتبارات شرعية يسموها. الشارع المقدس اعتبر الصلاة عند الفجر ركعتين، عند المغرب ثلاث، للعشاء أربع ركعات، في الحضر تصليها تماما، في السفر تصليها قصرا. لولا اعتبار الشارع هذه القضية قضية صلاة وركعات وسفر وحضر، هل كان لها وجود؟ ما كان لها وجود. إذن هذه قضية اعتبارية نحن نتعايش معها، خاضعة لاعتبار الشارع. إذن القضايا التي نتعامل معها في الحياة لو هي قضايا واقعية لو هي قضايا ماذا؟ اعتبارية. نحن نتعايش مع هذين النوعين من القضايا. إذا فهمنا ذلك نجي نقول شنو الصواب؟ الصواب هو مطابقة الواقع أو موافقة الاعتبار، لو اعتبار عقلائي لو اعتبار شرعي. الآن من يجيك واحد يتكلم بكلام يقول الأرض فوقنا السماء تحتنا، هذا الكلام يوصف بأنه خطأ لو صواب؟ خطأ. من يقول الأرض تحتنا السماء فوقنا، هذا الكلام يوصف بأنه خطأ أو صواب؟ صواب. شنو المقياس؟ ليش ذاك الكلام قلت عنه خطأ، هذا الكلام قلت عنه ماذا؟ صواب. المعيار مطابقة الواقع. هذا الكلام لأنه طابق الواقع عبر عنه صواب، وذاك لأنه أخطأ الواقع وخالفه عبر عنه خطأ. نفس القضية مع القضايا الاعتبارية. الآن يجيك واحد يصل إلى إشارة المرور، إشارة المرور يشوفها خضراء يمشي تقول هذا فعله صواب لو خطأ؟ صواب. لما؟ لأنه وافق الاعتبار. لكن لو شاف إشارة المرور حمراء ومشى تقول فعل صواب لو خطأ؟ خطأ، لأنه ماذا؟ خالف الاعتبار. فكل ما طابق الواقع ووافق الاعتبار العقلائي أو الاعتبار الشرعي يعبر عنه صواب، وكل ما خالف ذلك يعبر عنه ماذا؟ خطأ. إذن الصواب هو هذا. انجي إلى المفردة الثانية. مفردة الثانية التسديد، وهذه المفردة ما عندنا معها مزيد كلام. تسديد ما هو؟ وأنت مسدد للصواب. التسديد مأخوذ من السداد، سداد معناه الصواب، التسديد معناه التوفيق للصواب، الإرشاد للصواب، التوجيه للصواب. سدده الله يعني أرشده ووفقه للصواب بأن يطابق قوله الواقع وفعله الواقع وهكذا. انجي إلى المفردة الثالثة وهي مفردة المن، وأنت مسدد للصواب بمنك. المن شنو معناه؟ المن له معنيان. المعنى الأول الاعتداد بالعطية. أنا لما أعطيك عطية معينة، أساعدك مساعدة معينة، أقدم لك خدمة معينة، ثم أعتد بها، لو ما أنا ما صار، لو ما أنا أعطيته ما كان تمشي أموره، لو ما أنا فعلت ما كان هذا يصير إليه. اعتداد بالعطية. وعجيب الإنسان شلون يعتد بعطاياه. إنسان دا يقيس عطاياه لعطايا الله يكون يحتقر عطيته مهما كان حجمها ومقدارها. لكن للأسف الإنسان مغرور، ما يلاحظ عطيته إلى قبال عطية الله، يلاحظ عطيته إلى قبال في قبال عطية الآخرين. الاعتداد بالعطية من؟ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. من تعطي صدقة لا تعتد بهذه الصدقة، ترى اعتدادك بها يمحقها، يبطلها، يذهب أثرها، بركتها تروح. في الرواية عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال المن يهدم الصنيعة. أنت تبذل جهود وأيام وأوقات وأموال من أجل صنيعة معينة ثم تمن بها ذهب أثرها. المن يهدم الصنيعة، خلاص لا يبقى لها أثر. إذن المعنى الأول للمن هو عبارة عن الاعتداد بالعطية. معنى الثاني للمن وهو معنى إيجابي، الإعطاء الابتدائي. يسأل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ما هو معنى اسم المنان؟ الله من تحكي عنه وتقول عنه منان. منان ماذا يعني؟ أمير المؤمنين عليه السلام يختصر القضية يقول هو الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال، ما يحتاج توقف على بابه وتطرق بابه وتطلب من عنده، هو الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. قد واحد كريم تروح توقف على بابه تطرق بابه يعطيك، لكن أكو واحد قبل أن تبدأه بالسؤال هو يعطي. منان، هذا المعنى الإيجابي للمن. إذن الإعطاء الابتدائي، هذه مفردات ثلاث: الصواب، التسديد، المن. والمراد من المن في الدعاء الشريف طبعا هو المعنى الثاني. زين، انجي بعد ذلك إلى الفقرة الشريفة وأنت مسدد للصواب بمنك، نقف معها وقفتين. الوقفة الأولى هي أن حركة التسديد في الحياة حركة إلهية. أنت تتكلم وتفعل وتفكر وتجمع معلومات، كلها هذه بحاجة إلى تسديد. معلوماتك تحتاج إلى تسديد لتطابق الواقع أو توافق الاعتبار، أفعالك بحاجة إلى تسديد لتطابق الواقع توافق الاعتبار، وهكذا أفكارك كلماتك تصرفاتك. زين، هذا التسديد من وين يجي؟ شلون الإنسان أفعاله أعماله أقواله تكون مطابقة للصواب؟ وأنت مسدد للصواب بمنك. تروح تقرأ دعاء الإمام الرضا المعروف بدعاء أم داود اللي يقرأ في النصف من رجب، شنو تقرأ فيه؟ يا مرشد يا مسدد. الله سبحانه وتعالى من أسمائه المسدد، التسديد من ناحيته. في المناجات الإنجيلية، هذه مناجات كثير منا ما سامع بها، مناجات الإنجيلية لعل العلامة المجلسي أعلى الله مقامه في البحار تفرد بنقلها عن بعض الكتب عن الإمام زين العابدين عليه السلام. يقول الإمام زين العابدين فيها: ولولا تسديدك لم ينجو المستبصرون. دول المستبصرون اللي يبحثون عن البصيرة والضياء والشعاع والنور، هؤلاء شلون يحصلون على النجاة؟ بتسديد الله. ولولا تسديدك لم ينجو المستبصرون. ويقول فيها أيضا: ولا حول لي عن معصيتك إلا بتسديدك. شلون أنا أكون بعيد عن المعصية قريب من الطاعة؟ أحتاج إلى ماذا؟ إلى تسديد الله. حركة السداد والتسديد في الحياة هي حركة إلهية. زين، هنا عندنا سؤال. السؤال الأول: كيف يحصل الإنسان على تسديد الله؟ شلون أنا أكون مسدد في حياتي، أقوالي أفعالي أعمالي؟ هذا سؤال. السؤال الثاني:
كيف تتم عملية التسديد؟ شلون الله سبحانه وتعالى يسددني؟ جي إلى التساؤل الأول. تساؤل الأول كيف يحصل الإنسان على تسديد الله؟ أمير المؤمنين يجيب عن هذا التساؤل سلام الله عليه، ماذا يقول؟ يقول: من فوض أمره إلى الله سدده. شنو معنى هالرواية؟ إحنا البشر صنفان، أكو صنف من الناس عنده حالة من الاعتداد بنفسه، الاعتداد بعقله، الاعتداد بثقافته، الاعتداد بمواهبه، فيتصور بأنه قادر على الوصول إلى الأهداف وإصابتها اعتمادا على نفسه، عند ثقة زائدة بالنفس، وهذه الثقة توصله إلى حد يقول: أنا ما أحتاج أصلا إلى مرجع ولا إلى فقيه، أنا عندي عقل وعندي قدرة على التفكير وأنا بروفيسور وأنا دكتور ومستواي الثقافي عالي وقادر أتأمل في القرآن والنصوص الروائية وأوصل إلى الأحكام الشرعية والمعارف الدينية، عند اعتداد بالنفس ويتصور بأن ما عنده من القدرات والمواهب والقدرة على التفكير كفيلة بأن تحقق له ذلك. وأكو صنف آخر من الناس تشوف على مستوى عال من العلم، من الفكر، من العقل، مع ذلك يشعر أنه ليس بيده شيء، كل أموره مرهونة بتوفيق الله، بتسديد الله، يشوف نفسه كل بضاعة ما عنده إلا أن يمده الله بمدده، حال عنده من التفويض إلى الله سبحانه وتعالى. إذا يجي يفكر يفوض أمره لله، إذا يجي يكتب يخطب يتكلم يؤلف يفكر يحقق، يرى نفسه لا شيء إلا أن يمده الله بمدده. وين اللي يحصل على تسديد الله؟ الإنسان المتغطرس، المتكبر، المتعجرف، لو الإنسان المتواضع لله والمفوض أموره إليه. الإمام أمير المؤمنين يقول: من فوض أمره إلى الله سدده. إذن تفويض الأمور إلى الله يهيئ الأرضية. أنت قد تقول: مو قلنا إحنا وأنت مسدد للصواب بمنك، والمن هو العطاء الابتدائي، شلون تقولوا الآن بأن التسديد منوط بتفويض الأمور إلى الله؟ تفويض الأمور إلى الله يهيئ الأرضية للسداد، وإلا أنت من تهيئ الأرضية مو معنى أنك تستحق على الله أن يسددك، إذا كان يسددك فهو يتفضل عليك سبحانه وتعالى، أنت لا تستحق عليه ذلك، إنما أنت تهيئ الأرضية وهو تعالى يتفضل بمنه وجوده وكرمه. إذن الحصول على التسديد الإلهي في أقوالنا أفعالنا كلماتنا حركاتنا منوط بتفويض الأمور إليه. جل التساؤل الثاني: زين كيف تتم عملية التسديد؟ شلون العبد يكون مسددا؟ يعني ينزل عليه ملك من الملائكة يسدده؟ شلون تتم عملية التسديد؟ تتم عملية التسديد من خلال الهداية الباطنية، من خلال القذف في الروع، من خلال الإلهام القلبي. شلون يعني إلهام قلبي؟ شوف، خل أوضح لك القضية برواية من الروايات الشريفة. ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا عرضت لأحدكم حاجة فليستشر الله. لا تتصور أنك قادر على اتخاذ القرارات، ترى أنت مهما كان عندك من الوعي واليقظة تبقى رؤيتك محدودة، لا تحيط بالمصالح والمفاسد، أنت ما عندك هذه القدرة. إذا عرضت على أحدكم حاجة فليستشر الله، فإن أشار عليه اتبع، وإن لم يشر توقف. قلت: سيدي، وكيف أستشير الله؟ لا أنا نبي، لا أنا إمام، لا أنا متصل بالسماء، شلون أستشير الله؟ قال: إذا صليت المكتوبة فاسجد وقل 100 مرة: اللهم اغفر لي وتوسل بنا وصل علينا. ما صليت:
اللهم صل وسلم على
وتوسل بنا وصل علينا واستشفع بنا ثم انظر ما ألهمه الله لقلبك فافعله، فإنه قد أشار عليك به. أكو عملية إلهام تحصل إلى الإنسان، تشوف أكو شيء يسيطر على داخلك، على قلبك، يوجهك نحو طريق معين. هذا الموضوع اجتنبه، هذا الموضوع أقدم عليه، صير عندك حالة من الإطمئنان تجاهه. هذه الحالة الباطنية يعبر عنها ماذا؟ تسديد. هكذا تتم عملية التسديد، من خلال القذف في الروع والإلهام القلبي الباطني. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، وهي وقفة مهمة: ما هي حاجة الثناء والدعاء للتسديد؟ الإمام في مقام دعاء وفي مقام ثناء: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك. المقام مقام دعاء ثناء، فما هو ربط مقام الدعاء والثناء بالتسديد الإلهي؟ بعبارة أخرى، شنو حاجة الدعاء لتسديد الله؟ جواب عن ذلك يختزله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في رواية شريفة يقول فيها: رب أمر، وهذه قضيتنا المعضلة نحن العباد، رب أمر حرص العبد عليه. تشوف أيام أسابيع باذل أموال باذل جهود من أجل قضية معينة، رب
أمر حرص العبد عليه حتى إذا أدركه تمنى أنه لم يكن أدركه. صير لنا هالقضية لو ما تصير، نبذل جهود وطاقات ثم لما نصل إلى المرمى نأسف على كل فلس بذلنا، ما ندري أي النتيجة تصير. هذه القضية بعينها تجري في الدعاء. شوفوا القرآن إخواني من يتحدث عن قضية الدعاء ماذا يقول: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. شنو يعني ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير؟ يعني يدعو ويطلب من الله ويلح على الله ويتصور أن ما يطلبه من الله ماذا؟ خير، والحال أنه شر. وإذا الله ما استجاب المرة والثنتين والثلاث والعشرين يتبرم ويتأفف ويتأذى، وإن لم يبدي ذلك في كلامه لكن هو في قلبه يعيش حالة من التبرم والانزعاج. لماذا لا يستجيب الله تعالى لي الدعاء؟ لماذا لا يستجيب؟ لأنك تحتاج إلى تسديد في دعائك. في الدعاء تحتاج إلى تسديد لتطلب الخير ولا تطلب الشر وأنت لا تعلم. تطلب ما فيه مصلحتك ولا تطلب ما لا مصلحة لك فيه وأنت لا تعلم، تحتاج إلى تسديد. الإمام الصادق عليه السلام في الرواية عنه يقول: إن قوما ممن مضى قالوا لنبيهم ادعوا الله لنا أن يرفع عنا الموت. إلى متى هذه؟ فقد الأحبة، فقد الأصدقاء، الأقارب، الأعزة، شيء غير متحمل. ادعوا الله لنا أن يرفع عنا الموت. شوف شلون النظرة القاصرة المحدودة عند الإنسان. فدعا لهم الله فرفع عنهم الموت. فكثروا وضاقت بهم المنازل وكثر نسلهم وأصبح الرجل يطعم أباه وأمه وجده وجد جده. الإمام يقول هذه الكلمة مي من عندي: ويوضيهم ويتعاهدهم فتعطل أمر معاشهم. بعد هذا الخباز وين يمديه يخبز وهو من الصبح ينظف لواحد بعد الثاني؟ عند 20 جد على كبده وعشرين جدة وعشرين خالة وعشرين خال، وكون دولة كلهم يأكلهم ونظف لهم ويتعاهدهم، لا الخباز صار يخبز أنا يعني، لا الخطيب يخطب، لا الحداد يشتغل، لا النجار ينجر. تعطل أمر المعاش، ضاقوا، فجاءوا إلى نبيهم قالوا: دخيلك قل لي يجيب الموت. فدعا الله لهم وأرجع الموت إليهم. شوف نظرة الإنسان القاصرة كيف يدعو ويتصور أن هذا هو الخير، والحال أنه ماذا؟ شر له. أكفت قضية لطيفة تبين كيف إحنا عدنا رؤية محدودة وقاصرة. أنا ما معتاد أذكر قصص لكن هاي القصة لطيفة. وبعض الأصدقاء والمستمعة المحبين لي يقولوا نمبا يوم نستمع منك قصة جيب قصة مو كلها تخليها غلزة غلزة جيب لنا قصة خلنا نروح شوية هذا أنا اليوم باجيب قصة. عليكم السلام تفضلوا شيخنا. كلكم أو أغلبكم سمع باسم المرجع الكبير الشيخ عبد الكريم الحائري. الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم المقدسة وأستاذ الفقهاء والمراجع. وإذا تروح إلى زيارة السيدة المعصومة عليها السلام رزقنا الله وإياكم ترى قبره شامخا معظما. هذا الشيخ عبد الكريم الحائري مرجع فقيه صاحب أنظار ثاقبة في الفقه والأصول يجلها العلماء. شيخ عبد الكريم وهو عمره 6 سنوات 7 سنوات عند زوج خالة. زوج خالته يعيش في أردكان منطقة معروفة وهذا شيخ عبد الكريم في القرية. زوج خالته يجي يزور القرية شاف هذا الطفل يتميز بذكاء ونبوغ ملفت للنظر. التفت إلى والده قال له هذا مو مجال يصير فلاح في القرية هذا عنده كفاءة يكون من العلماء يكون أنا أخذه إلى الحوزة. بعد أخذ ورد وافقوا أخذ وياه إلى أردكان 7 سنوات عمره 6 سنوات عمره جابوه إلى أردكان شاف حياة مضنية. هذا هو لأنه الولد الوحيد لأسرته والده لم يرزق بغيره أبدا وقد رزقه بتوسل عجيب. شاهدنا هذا شاف نفسه من الصبح شغل اقرأ اكتب اقرأ اكتب وهو مدلل ما متعود على هذا كله ضاج طفل صغير صار يفكر أنا شلون أتخلص من هذا المأزق شنو هذه البلوى. وصل إلى أنه أفضل حل أن أدعو على أستاذي بالموت خل أخلص منه. دعا عليه يوم يموت ما مات يوم ثاني يموت هم ما مات. هو شوف النباهة عند ظل يفكر ليش ما مات ليش الله ما استجاب دعائي. قال ها أنا فهم السر لأن إذا يموت هذا أستاذي زوج خالتي يبدلني بأستاذ آخر خل أدعو على زوج خالتي أيضا بالموت حتى أخلص من الجميع. دعا على زوج خالته هم يوم يومين ثلاثة دول غصة بحلقة ما ماتوا هم ظل يفكر وهذه نباهة طفل أبو 6 سنوات عند هذا النوع من التفكير. قال ليش هم ما ماتوا والله ما استجاب. قال ها أنا فهمت السر لأن هم ذولا إذا يموتوا ما تخلص القضية هم خالتي تأخذني إلى أستاذ ثالث يكون هم أدعو على الخالة. فدعا أيضا على الخالة بالموت هم الله ما استجاب. ترى شوف القضية لو أن الله استجاب له هل كان يكون عندنا شيخ عبد الكريم الحائري؟ لو أن الله استجاب له هل كانت تؤسس الحوزة العلمية في قم المقدسة وتخدم المذهب والدين؟ لو أن الله استجاب له هل كان يتخرج عليه هؤلاء المراجع العظام؟ كل هذا يروح. شوف وين محدودية رؤية الطفل، وين المصالح الواقعية التي يلحظها رب العباد. احنا رؤيتنا ترى مثل رؤية شيخ عبد الكريم الحائري، يعني لبالك احنا رؤيتنا احسن من عنده؟ احنا رؤيتنا محدودة كرؤية هذا الطفل الجليل. احنا نتصور ان مصلحتنا في كذا، فندعو وندعو وندعو وندعو، والحال ان دعاءنا بالشر ونحن لا نعلم. من هنا نحتاج الى ماذا؟ الى تسديد في الدعاء. لذلك الامام افتتح الدعاء بهذا: اللهم اني افتتح الثناء بحمدك. لكن هذا ما يكفي، احتاج الى ماذا؟ الى تسديد منك، وانت مسدد للصواب بمنك. انسان بحاجة الى تسديد الله في دعائه، في معلوماته، في افعاله، في تصرفاته، في اقواله. وعندما يفوز بتسديد الله يفوز بأعلى المراتب. ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، ووالله لو سئلت من هو أشجع أهل الكوفة ما عدوتك، أجبنت يا حر عن القتال؟ قال: لا، ولكنني أخير نفسي. شوف شلون التسديد الإلهي إذا فاز به العبد: أخير نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا أختار على الجنة شيئا. وتالي يقدم نفسه ويقدم ولده أيضا، وهذا لعله ما يركز عليه كثير، يقدم ولده بين يدي الحسين عليه السلام. وجيبوا للحسين وقد تخضب بالدم، فيمسح الحسين بيده الشريف على وجهه ويقول: لقد صدقت أمك حين أسمتك حرا، فأنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. لكن أكو شيء ملفت. أنت إذا تروح لزيارة سيد الشهداء رزقنا الله وإياكم، تشوف الحسين تحيط به الكوكبة من أصحابه إلا الحر ابن يزيد في أطراف كربلاء. ليش الحر ما دفن مع بقية الأصحاب؟ تقول الروايات لما انتهت المعركة أمر ابن سعد بقطع الرؤوس ورض الأجساد. انتفض بنو رياح، وذولا كان يتشكل منهم قسم من معسكر ابن سعد، انتفضوا، شكلوا معارضة داخلية، وقالوا: لا نرضى أن يقطع رأس سيدنا ويرض جسده، ما نرضى. ابن سعد وجدها مي فرصة ياخذ ويعطي وياهم، قال: خذوه. فحملوه ما بين أجساد القتلى ودفنوه في الموضع الذي هو فيه. الله أكبر يا بني هاشم. بنو رياح يفزعون لسيدهم، وأبو عبد الله تربه عشر من خيول الأعوجية. ولا تقول ما نخاهم، نخاهم شلون نخاهم؟ وقفت على جسد الحسين ونادت جد يا رسول الله، هذا حسينك بالعروس. تتحمل اقول محزوز الراس من القبر، مسلوب العمامة والرداء، يا جدي قوم هذا حسين مذبوح على الشاطي وعلى التربان مطروح. تتحمل اقول يا جدي ما بقت من الطعن روح، ولا واحد بحلقه ما يقطع، يا جدي مات محد وقف دونه، ولا نغار غمض لعيونه يعالج بالشمس من خطر، يا جدي ذاب قلبه وتفطر، يا جدي حسين ما حد مدد ايده ولا واحد، يا جدي عدل رجله ولا واحد، يا جدي جو قفله ولا واحد يظل الله عذل حق. تتحمل يا جدي حسين، يا جدي الرمح بفادة تفل، يا جدي الرماح بفادة تفن، يا جدي السيف بيل الوجه رن، يا جدي الخيل صدره. ولصدره تطأ الخيول، وطالما بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، فك الأسرى والمسجونين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.